ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا الداء والوباء والغلاء. اللهم الطف بنا يا لطيف، وارحمنا يا رحيم، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو لقاؤنا السادس ولا السابع، السادس أو السابع بعد الأربعين في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا، وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. 46 آخر كلام. طيب، آخر ما تكلمنا فيه ووقفنا عنده هو حديثنا عن غزوة بني النضير، هذه التي أعز الله فيها المسلمين ورفع فيها راية الإسلام، وأخذ اليهود الملاعين أرباب الخديعة ونقض المواثيق والغدر بالعهود، فأجلاهم رسولنا صلى الله عليه وسلم عن المدينة لما أرادوا أن يتآمروا عليه ويغتالوه. وهذا تاريخ اليهود، وهذا هو تاريخ اليهود، ملآن بالغدر والخيانة والاغتيالات وسفك الدماء والتآمر. أي نعم. وفي هذه الليلة المباركة حديثنا عن غزوة أخرى وقعت على الراجح بعد غزوة بني النضير، ألا وهي غزوة ذات الرقاع. عامة أهل المغازي، غزوة ذات الرقاع، عامة أهل المغازي يذكرون أن هذه الغزوة كانت في السنة الرابعة من الهجرة. ورجح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبعض المحدثين أنها كانت في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عامة كتاب السير على أنها بعد بني النضير وفي السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سببها ما ظهر من الغدر والخيانة لدى كثير من قبائل نجد بالمسلمين، قبائل كثيرة غدرت بالإسلام، غدرت بالمسلمين، وتجلى ذلك الغدر في مقتل الداعين السبعين من الصحابة فيما عرف بمأساة الرجيع أولا عشرة وبئر معونة 70 إلى 80 صحابة. بل وتآمر هؤلاء الأعراب الجفاء الغلاظ من بني ثعلبة وبني محارب من غطفان، تآمروا واجتمعوا واتفقوا فيما بينهم على هجوم كاسح على المدينة لاستئصال شأفة الإسلام وللقضاء على المسلمين. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خرج إليهم في شهر ربيع الأول في العام الرابع من الهجرة، جيش الجيش وخرج لهم في 400 رجل من أصحابه، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان، وفي روايات أخرى أنه استعمل أبا ذر، وعسكر في مكان بنجد اسمه نخلة. ولما علموا بذلك قذف الله الرعب في قلوبهم وولوا الدبر وتفرقوا، ولم يقع قتال بينهم وبين النبي. يبقى الغزوة كغزوة ما فيش فيها أحداث عسكرية، لكنها ملآنة بفوائد وعبر من خلال بعض الأمور التي وقعت في طريق عودة الصحابة. الفائدة الأولى هنا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بأن قبائل العرب اجتمعت عليه انطلق يحاربهم في عقر دارهم. خير وسيلة للدفاع الهجوم، خير وسيلة للدفاع الهجوم. والأمة الإسلامية كما تعرفون يكاد بها ويتآمر عليها، والمتآمرون يجهرون بعدائه مسافر للإسلام والمسلمين، ونحن أصبحنا كالأمة الداجنة، أمة داجنة كالدجاج يربى في الحظائر ويسمن ويرى سكين الجزار تقصف عنق دجاجة بعد دجاجة ولا هم لبقية الدجاج إلا بالتقاط الحب وبالجماع وبملء البطون وانتهى. لقد أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، كل طلقة تخرج من أيدي أعداء الله وتصيب قلب مسلم ولو كان على أطراف أرض الله هذا ضعف فيك وهوان عليك، وسترى أثره طال الزمان أم قصر. أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، إني تذكرت الذكرى مؤرقة مجدا تليدا، كنا قد فقدناه، إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا فقدناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد رأيته كالطير مقصوف جناحاه. الدرس الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليهم لما سمعوا به فروا وهربوا، قذف الله في قلوبهم الرعب، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على من كان قبلي من الأنبياء بست خصال، منها: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. قبل أن يتحرك بجيشه ويسمع العدو به إلا ويقذف ربنا في قلوب الكافرين الرعب فيزلزلها ويملأها هلع وفزع. الكفار قديما كانت تمتلئ قلوبهم رعبا من المسلمين الأبطال، أما الآن فالعكس هو الصحيح. كنا أسودا ملوك الأرض ترهبنا، واليوم أصبح فأر الدار نخشاه. والسبب بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. توشك أن تداعى عليكم الأمم، حديث ثوبان الذي رواه أحمد، وحديث حذيفة بن اليمان هو صحيح. توشك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها أو إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء، كغثاء السيل، زي الزبد بتاع البحر، الزبد فقاقيع الهواء، غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من صدور أعدائكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهنا. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الوهن. الفائدة الثالثة في استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان أو لأبي ذر على الخلاف، منقبة لعثمان بن عفان، النبي يجعله أمير على المدينة في مكانه، يصلي بالناس إلى أن يرجع، يخطب في الناس إلى أن يعود، أوليست هذه منقبة لعثمان بن عفان؟ لذي النورين، وأنت تعرف أن لذي النورين مناقب ونياشين كثيرة، رجل تستحي منه الملائكة، يستحي منه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد على وجه الأرض رجل تزوج ابنا بعد ابنا لرسول إلا عثمان، ما حصلتش. تزوج من رقية وتزوج من أم كلثوم، الرجل الوحيد اللي اتجوز اثنين من بنات نبي عثمان بن عفان، ومناقبه كثيرة عثمان من السابقين للدخول في هذا الدين، عثمان صاحب بئر رومة التي اشتراها من اليهود الذي يستغل الناس ووهبها للمسلمين، عثمان المبشر بالشهادة رضي الله عنه، عثمان الذي مات والمصحف بين يديه. فآمر عليه كلاب البشر، والذي دس وكبر ونفخ في نار المؤامرة اليهود، عبد الله بن سبأ ومن نحى نحوه، فاغتالوه والمصحف بين يديه، فوقعت دماؤه على قوله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فما تشارك واحد في قتل عثمان إلا وقتل بعد بشر قتله. عثمان بن عفان الشيعة يسبونه، عاملهم الله بما يستحقون من عدله. هذه من قبل عثمان لا تفوت في هذا الدرس أيضا. طيب، عدد جيش الإسلام في غزوة ذات الرقاع كان أدي 400 في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر نعتقب على بعير واحد. كل 6 رجالة يركبوا ايه؟ جمل واحد. يعتقبون عليه يعني ايه؟ بيبدلوا عليه. انا اركب مرحلة وانزل، وانت تركب ونمشي، والتالت يركب والتاني يمشي، وهلم جر. شوف ضعف العدد وقلة العدد. 6 يعتقبون على بعير واحد. قال: فنقبت أقدامنا، أو فنقبت أقدامنا، معنى واحد، النعال تقطعت، ومن كثرة استقاق أقدام الصحابة بالصخور أقدامهم تقطعت ونجز منها الدم. سبحان الله. قال: فنقبت قدماي وسقطت أظافري، فكنا نلف الخرق على أرجلنا فسميت لذلك ذات الرقاع. عرفت تسمي ذات الرقاع ليه؟ يلف خرق على الأقدام. الأظافر خلعت من طول المشي على الصخور الحادة كأنها السكاكين، النعال تقطعت، الأقدام من أسفل نقبت. سبحان الله العظيم. قال أبو موسى بهذا الحديث: ثم كره ذلك، كره أن يكون قد أفشى شيئا من عمله. والدرس الذي لا يفوت هنا، صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذه الصورة الرائعة من بذل الصحابة ومن جهاد الصحابة. انظر كم تحمل الصحابة من مشاق وآلام حتى يصل الإسلام إلينا كبيضة مقشورة سهلة الهضم. قطعوا المسافات الطويلة، 7 يعتقبون على جمل واحد، سقطت الأظافر، تقطعت النعال، نقبت الأقدام، وهم يعتبرون ذلك كأنه عدم، كأنه لا شيء في سبيل الله عز وجل. باعوا لله أنفسهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ف فيقتلون ويقتلون. فالله مرضى عن جميع الصحابة. انظر إلى هذه الصور الرائعة من بذل الصحابة. ودعني أسألك، وماذا قدمت أنت للإسلام؟ الصحابة ما ضعف وما استكان، بل استهانوا بكل المشاق في سبيل تبليغ دعوة الإسلام. ماذا قدمتم أنتم للإسلام؟ الصحابة كانوا أكثر من 100,000 إنسان، صح؟ مش النبي لما حج كان معه في الحج أكثر من 100,000؟ سوى من تخلف من العجزة والأطفال والنساء وأصحاب الأعذار والفقراء. يبقى الصحابة قطعا كانوا أكثر من 100,000 إنسان. والسؤال، كم واحد من الصحابة دفن في البقيع؟ على الأكثر 10,000 صحابي. معنى كده ان في اكثر من 100,000 صحابي دفنوا في غير اوطانهم. ايوه، اللي دفن في مصر واللي في المغرب واللي في تونس واللي في الجزائر واللي في اوروبا. انا ابو ايوب الانصاري بدفن فين؟ في تركيا. ده من المدينة، ايه اللي وداه تركيا؟ ام حرام بنت ملحان مدفونة فين؟ في قبرص. قبرص. عمرو بن العاص مدفون فين؟ في مصر. معنى كده ايه؟ انهم تحركوا من اجل نشر هذا الدين. جابوا الدنيا شمالها وجنوبها وشرقها وغربها في سبيل بث هذا النور. ماذا قدمنا نحن للإسلام ونحن أصحاب البطون المتخمة والطرف؟ على الأسف، مع الأسف، معظمنا أسوأ خلف لخير سلف. بعد هذه الصورة المشرقة التي رسمها الصحابة لأنفسهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اللهم استرنا يا رب. إن أفقر واحد فينا ينام على فراش لم يكن في بيت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. النبي كان فرشه عباءة مثنية، عباية دي المرتبة، مطبوعة طبقتين، عباءة مثنية. دخلت امرأة من الأنصار إلى بيت عائشة فرأت هذا. ما هذا يا عائشة؟ قالت فراش النبي، دي المرتبة بتاعته. فأشفقت عليه فبعثت إليه بفراش حشوه صوف، مرتبة حشوها صوف. فدخل النبي فقال ما هذا يا عائشة؟ فقصت القصة، أهدتها لنا جارتنا فلانة. قال أعيديها لها. قالت فلم أعدها وأعجبتني. فجاء، يمكن يغير رأيه، دخل البيت ثانية، أولم أقل أرجعيها يا عائشة؟ فلم ترجعه. فقال لها ثالثة أعيديه، والذي نفسي بيده لو شئت لسير الله معي جبال الذهب والفضة. النبي كان قانع راضي غير متطلع لحطام الدنيا التي نتقاتل عليها ونتخاصم عليها ونتهافت عليها. هذا درس لا يفوت. ثم انظر إلى إخلاص أبي موسى الأشعري. بعدما سيدنا أبو موسى الأشعري حكى القصة قال ده احنا كنا في غزوة اسمها ذات الرقاع، وكنا سبعة السبعة بيركبوا على جمل، والنعال اتقطعت ورجلنا اتقطعت وضوافرنا اتخلعت. بعد ما حكى خاف، كره ان يكون قد افشى بذلك عملا من عمله فيحبطه الله تعالى من اجل عدم الاخلاص. ابو موسى الاشعري مخلص، لكن دايما الانسان الصالح بيخاف على نفسه ويتهم نفسه بالتقصير ويمكتها، وطول ما سعادتك شاعر في نفسك انك مقصر ومضيع ومفرط يبقى انت كويس. هذه من اعظم امارات الاخلاص، يوم ما ترضى عن نفسك وتشوف نفسك العالم العلامة الحبر الفهامة اللي ما فيش منك اتنين، يبقى انت رايح في 60 دهية، انك معجب بنفسك. والعجب يحبط العمل، العجب يحبط العمل. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتهم نفسه بالنفاق ونسي انه مبشر بالجنة، فقال يا حذيفة اسماني لك النبي في المنافقين؟ ان كان ده حال سيدنا عمر يبقى انا وانت كيف يكون حالنا؟ اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. الإخلاص عزيز، لا سيما ونحن في زمن المرائين. واحد يحج، تعال بقى واحد ما يقولوش يا حج، قول له يا عم حسين. حسين وانا حجج يا اخويا عشان تقول لي يا عم حسين؟ ده انا حجيت في السعودية، وانا بحب حج في السعودية عشان تبقى عارف، بحجش غير في السعودية. ما لما بيحجوا فين يا اخوي؟ ها ايه يا عم انت رايح تشتري لقب؟ سبحان الله العظيم. او مائدة الرحمن ويحط صورته، او يكتب ما يفطى مائدة الحج فلان ليه، او يوزع الزكاة يوقف الناس بالطابور قدام مصنعه، او ليه؟ اين الصدقة الخفية؟ اين الصدقة الخفية؟ نعم يجوز لك أن تنفق في السر والعلن، لكن الذي ينفق في العلن صاحب قلب من ذهب، قلبه ده ذهب مش خايف. اللي خايف على إخلاصه يسر. قال الشافعي رحمه الله: كل عمل يراه الناس من أعمالنا لا نعده شيئا، ما بحسبوش. والكل طاعة من طاعاتي يراها الناس ما بحسبهاش. ولذلك لابد وحتما أن يكون لك بينك وبين الله خبيئة من عمل صالح. لازم تعمل عمل صالح كده ما يطلعش عليه حد، لا زوجتك ولا عيالك، حتى أنت تعمله وتنساه. فاللهم اجعلنا من المخلصين يا رب. هؤلاء في الظل في الآخرة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه أو ما تنفق يمينه. ده مبالغة في الإخفاء، إن بعض الطيبين بيفهمها إيه؟ إنه يكبش من جيبه ويطلع بإيديه حتى ما يعرفش هو طلع كام، ولك حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. غلط، ده مقصود النبي المبالغة في إخفاء الصدقة، إن اللي جيبه اليمين ببرايز وشلينات، واللي حتى لا تعلم يمينه، ما أنت عارف فيها ربع جنيه شلينات. لا، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الإخلاص. قال الإمام النووي: يستحب للمسلم أن يخفي أعماله الصالحة وما قد يكابده من المشاق في طاعة الله عز وجل، وأن لا يتعمد إظهار شيئا من ذلك إلا لمصلحة. أبو موسى تسأل فقال: أنا أصدق في العلن عشان أحفز الناس على الصدقة، يبقى الدال على الخير كفاعله إلا لمصلحة. ما في مصلحة اسكت، أخفي حسناتك أشد مما تخفي سيئاتك. العاقل كده يخفي حسناته أعظم مما يخفي سيئاته. فاللهم اجعلنا جميعا من المخلصين يا رب العالمين، آمين. طيب، مشهد آخر من مشاهد غزوة ذات الرقاع، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف، وأن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. وجاه العدو يعني في اتجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. اسمها صلاة الخوف، لها أربع صور، هذه صورة منه. وإحنا كنا في تفسير سورة النساء هنا ذكرنا الأربع صور لصلاة الخوف. الفوائد هنا، صلوا على رسول الله. إن في الحرب، حتى في الحرب بنصلي. أولا ندلل بذلك على أهمية الصلاة وصلاة الجماعة، حتى في الحرب بيصلوا جماعة. سبحان الملك، هل هناك ركن بعد التوحيد أعظم من الصلاة؟ مفيش. طب تصوم كم مرة؟ الفريضة يعني مرة كل سنة، شهر رمضان يعني شهر في السنة صيام. وفي العمر لو انت قادر ومستطيع واجب عليك تحج كم مرة؟ مرة واحد. ولو انت صاحب مال فيه زكاة واجب تخرج زكاته كل سنة كم مرة؟ مرة واحد. الزرع يوم حصاده بقى، ماشي. طيب، انما الصلاة بتصليها في اليوم كم مرة؟ خمس مرات. إنا نصلي أكثر مما نأكل. بتأكل كم مرة في اليوم؟ مرتين أو ثلاث. أنا بتكلم عن الناس اللي بيأكلوا عشان يعيشوا، مش اللي بيعيشوا عشان يأكلوا. عامل زي الجراد ما تلاقوش إلا وبقه بيلعب على طول مع برتقانة مزاية في الشارع، حتى شغال في بطن مطاحن القاهرة لا تبقي ولا تذر. ايه يا عم، ايه الفجعة الغريبة دي؟ لا، اذا احنا بناكل ثلاث مرات في اليوم او مرتين، لكن بنصلي في اليوم كم مرة؟ خمس مرات. يدلل على اهمية الصلاة انها واجبة على الرجل والمرأة والغني والفقير. وفي حال الإقامة والسفر، وفي حال السلم، وفي حال الحرب. سبحان الله العظيم، في عبادات مش واجبة على الفقير، الزكاة، الحج، ما عندوش يبقى خلاص مفيش، إنما الصلاة واجبة. في عبادات واجبة على الرجال دون النساء، الجهاد، صلاة الجمعة واجبة على الرجل دون المرأة، الجهاد واجب على الرجال دون النساء، إنما الصلاة واجبة على الرجل والمرأة. في عبادات واجبة على المقيم دون المسافر. الصلاة واجبة، ما هو أنا لو مسافر ممكن أفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إنما الصلاة لا. في عبادات تسقط عن المريض زي الصيام، واجب على المريض يصلي، يصلي قائما، فإن عجز قاعدا، فإن عجز مستلقيا، فإن عجز يومئ برأسه، فاتقوا الله ما استطعت. يعني ائتي بالأمر على قدر الاستطاعة. قال رسولنا فيما صح عنه: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يعني ايه؟ نقل اللي على مزاجكم غلط، فأتوا منه ما استطعتم، نفذوه على قدر ايه؟ الطاقة. الناس بتفهم الآيات على مزاجها النهاردة. اي نعم. يبقى هذا الذي كان دليل على أهمية الصلاة. فائدة أخرى، اتعرفنا على حاجة اسمها صلاة الخوف. بنصليها ازاي؟ الجيش بينقسم الى فئتين، فئة تقف في وجه العدو، والفئة الثانية تصلي وراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هم في سفر طبيعي هيبقى في قصر، الرباعية يصلوها كم؟ اتنين. طيب يوم النبي يصلي بهم ركعة ثم يقول الله أكبر ويقف، وهم يقفون معه ويثبت قائما، وكل واحد يكمل الركعة الثانية لوحده ويسلم خلاص، وينطلقون إلى إخوانهم فيقفون في مكانهم، ويأتي الآخرون والنبي قد حبس نفسه واقفا ليدخلوا من ورائه في الصلاة سهلة، وبعدين يصلي بهم الركعة الثانية. سجد السجدة الثانية في الركعة الثانية وجلس ليقرأ التشهد، يحبس نفسه جالسا حتى يأتوا بالركعة الباقية لهم، وينزلوا يكملوا إلى أن يدركوه في التشهد وقد حبس نفسه ينتظرهم، ثم يسلم ويسلمون. صعبة؟ أسهل ما يكون. شوف، حتى صلاة الجماعة وجبة في الحرب، لأن بعض العلماء قال صلاة الجماعة سنة ومش فريضة مش واجبة. لا، ده أعظم دليل على أنها واجبة. أضمم إليه حديث الأعمى الذي أراد أن يرخص له النبي فقال: هل تسمع النداء؟ أي نعم. قال: إذن فلبي. ها؟ وكان أعمى، وقال له: ولا أجد قائد يلائمني، مش لا حد يوديني الجامع. قالوا: تعالى برضو. مش كده في الحرب اهو صلاة جماعة. قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. أي نعم، صلى على رسول الله. النهاردة الناس بتسيب صلاة الجماعة عشان مباراة قدم، مباراة كرة قدم، عشان كاس السوبر. فالنبي بيصلي بالصحابة جماعة في الحرب، في الحرب واجبة. وده يسيب لي العشاء عشان كاس السوبر، ما هو لنادي كاس السوبر مذاكر كويس طبعا، هو لازم كل داعية يكون مذاكر يكون مثقف، والثقافة أن تأخذ من كل لون بطرف، تبقى فاهم، وتقعد مع التجار تكلمهم إزاي، مع الصناعية تقول لهم إيه، تبقى يعني داعية مدأدأ. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، متقعدش أنت في وادي والناس في وادي تاني. خاطب الناس على قدر عقولهم. أنا حزين اللي مش عارف لغة أجنبية كويس، كنت أخاطب حتى غير المسلمين من الأجانب بلغتهم وماله. المهم أنا بس عارف جود مورنينج، جود مش عارف إيه، حبة الخيالة بتوع الإعدادية والثانوية والكلية دول. ربنا يعلمنا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا درس لا يفوت، درس عظيم لا يفوت. طب النبي ما سبهمش يصلوا كل واحد لوحدهم ليه؟ او يعملوا جماعات، اثنين يصلوا جماعة وثلاثة هنا واربعة هنا وعشرة هنا. النبي مش عايز يشق عصا المسلمين، امة واحدة جماعة واحدة. وبعدين عشان كل فريق منهم ينال ثواب الصلاة خلف النبي محمد. الله، ده الامام هو النبي، هو في امام زي النبي، فليه ده يصلي وراه وانا اتحرم؟ لا، انت ركعة وهو ركعة. اللهم صل على محمد. النهاردة تجد بعض المساجد المتجاورة، مسجد صغير البناء يعني بيصلي في الجمعة 30 واحد. لسه واحد بيقولي النهاردة، والله قولي انا مؤذن في مسجد بيصلي فيه 30 واحد بتاع، بيقولي هيجيلي جلطة، والراجل انا حاسس انه هيعيا فعلا. ليه؟ بيقولي يدخل وقت الجمعة، اجي اؤذن الخطيب يقول لي ما تدانش. ماشي، ممكن الخطيب يؤجل الاذان 5 دقائق 10 دقائق لمصلح، استنى شوي بالربع ساعة والنصف ساعة. ليه؟ عشان الناس البكوات ييجوا. طب بيجي كام يا عم؟ 30 واحد. بقول لي مش عارف اعمل ايه يعني. قلت له اقفلوا يوم الجمعة، ما تصلوش في الجمعة، انا لا امزح، دي ناس بتلعب، تعمل لي جمعة هنا تخطب لي في 20 وهنا 15 وهنا 30. يا عم الحج اسمها جمعة لانها تصلى في المسجد الكبير الجامع. اصلي الجمعة في وسط 3000 2000 1000 5000، مش هنا 10 وهنا 15، وتلاقي صوت الميكروفون ده يشوش على الاخر وده يشوش على الآخر. ليه؟ ما تقفل الميكروفون الخارجي يا أخي وقت دروس العلم ووقت صلاة الجمعة عشان ما نشوش على بعض، كفاية اللي جوه يسمع. إنما مساجد يقوم على إداراتها مع الأسف بعض الناس الذين لا علاقة لهم حتى بالثقافة الإسلامية، مش هقول جهلة، ده حتى ثقافة إسلامية مفيش. اللهم علمنا يا رب. اللهم آمين. أي نعم. مشهد ثالث عظيم جدا وقع في غزوة ذات الرقاع. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال أنه لما قفل يعني رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة، وقت القيلولة اللي هو بعد إيه؟ الظهر. فأدركتهم القائلة، والوقت ده في الصحراء وفي الحجاز بتلاقي الشمس تضرب الرمال بصياتها الملهبة، الجو نار، الرمل عامل زي الجمر. فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء، العضاء يعني ايه؟ نوع من الشجر في شوك، كثير العضاء. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يعني يبحثون عن ظل الشجر. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، شجرة تحت سمرة، فعلق بها سيفة. قال جابر فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي من يمنعك مني؟ قلت له الله، فها هو ذا جالس. ولم يعاقبه النبي وعفى عنه. الله أكبر، مشهد في قمة العظمة. النبي صلى الله عليه وسلم نائم في ظل شجرة، علق سيفه في الشجرة، وإذا بأعرابي يخترط سيف النبي ويقول للنبي في زهو وفي كبر: قم قم. فقام. قال: من يمنعك مني؟ قال النبي: بثبات المؤمن الموقن بقول الله له والله يعصمك من الناس، بقمة الثبات، يمنعني منك الله. فاهتز السيف في يد الرجل وصرت في بدنه رعدة وفي جلده قشعريرة وسقط السيف من يده. في روايات أخرى بتقول إن النبي أخذ السيف وقال: من يمنعك مني الآن؟ أنت بقى مين يمنعك؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ لصاحبه. نسمعنا عنك إنك الصادق الأمين صاحب الأخلاق الحليم، أنا رجل يعني هتعاملني بمعاملتي؟ أنا قليل الأدب. كن خير آخذ لصاحبه فعفى عنه. وبعض روايات إنه قال: أتركك على أن تسلم. قال: لا. قال: على أن لا تشارك في قتالنا ولا تعن على قتالنا. قال: لك ذلك. قال: عفوت عنك. هذه الجزئية فيها دروس عظيمة. الدرس الأول: صلوا على رسول الله، أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف. كان ممكن يقول له: أسلم، دبر قطع رقبته، وحد يقدر يعتب عليه؟ ده حقه، ده راجل غادر أراد أن يغتاله. لا، قال له: خلاص، بس لا تشارك في قتالين. الدرس الثاني: إن اللي حصل ده من دلائل نبوة النبي محمد، والله يعصمك من الناس. أعرابي مزهو بنفسه وجد في أمامه فرصة من ذهب لقتل النبي والنبي نائم. من الذي منعه؟ الله. من الذي أسقط السيف من يده؟ الله. والله يعصمك من الناس. مشهد آخر في غزوة ذات الرقاع، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن إسحاق وأحمد عن جابر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فأصيبت امرأة من المشركين. تعرف النبي نهى عن قتل النساء إلا من حملت السيف، فلعلها كانت تحمل السيف أو أصيبت عن طريق الخطأ. فأصيبت امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا يعني عائدا، وجاء زوجها وكان غائبا، فحلف ألا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب النبي. زوجها قال: والله العظيم من راجع، أو حلف بقى هو كافر واللاتي والعزة أو ورث أبويا وتربة أمي، ما هو دي أيمان الناس اللي مش فاهمة حاجة، من راجع إلا ما سيح دم واحد من الصحابة. ده المعنى كده. فخرج في أثر النبي، فنزل النبي منزلا فقال: من رجل يكلأنا ليلتنا هذه؟ ها يا أخوانا هننام، حد يحرصنا بالليل عشان يصحينا لصلاة الفجر؟ من يكلأنا ليلتنا هذه؟ قال: فانتدب رجلا من المهاجرين وآخر من الأنصار. في روايات قالت إن هم عمار بن ياسر وعباد بن بشر. المهاجري مين؟ عمار. والأنصاري مين؟ عباد. أي نعم. فقال: نحن يا رسول الله. انتدب رجل من المهاجرين وآخر من الأنصار، عمار وعباد. فقال: نحن يا رسول الله. قال: فكونا بفم الشعب. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادي، فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجر، قال عباد لعمار: أي الليل تحب أن أكفيكه، أوله أم آخره؟ من الشنجي ومن البرنجي؟ من يقف الأول ومن يقف الآخر؟ مش في الجيش شنجي وكنجي وبرنجي؟ مين؟ قال اكفيني أوله. فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي. ده بيصلي يا أخوانا تهجد قيام ليل، وهو في سفر وتعبان بيصلي. قال: وأتى الرجل فلما رأى شخص الأنصاري عرف أنه ربيئة القوم. ربيئة القوم يعني صليعة القوم، أي نعم. فرماه بسهم فوضعه في صدره، أصاب صدر سيدنا عباد، فنزعه عباد وأتم الصلاة. فرماه بآخر فنزعه عباد وأتم الصلاة. فرماه بثالث فنزعه عباد، ثم قال: قم يا عمار أدرك الناس. فلما قام عمار ولى هذا المشرك الدبر وهرب. قال عمار: لما لم توقظني عندما رميت بالسهم الأول؟ قال: كنت أقرأ سورة من القرآن كرهت أن أقطعها. سبحان الله العظيم، الدروس هنا كثيرة بقى. الدرس الأول: غيرة العرب على نسائهم. الرجل الكافر ده كافر كافر، بس عنده خلق. كان في سفر رجع لقى امرأته متصابة من أعدائه باعتقاده، قال: لا مش ممكن أرجع إلا بعد أن أثأر لزوجتي المصابة من أعدائي. خيور، مع أنه مشرك. والآن صرنا في حالة من الهوان نتمنى فيها أن نتشبه حتى ببعض أخلاق العرب قبل الإسلام. هو كل أخلاق العرب قبل الإسلام كانت سيئة؟ لا، في أخلاق أكد عليها الإسلام: الكرم، الكرم، خلق عربي أصيل. أكرم خلق الله العرب، وأكرم العرب المسلمون، وأكرم المسلمون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء عموما أهل كرم. سيدنا إبراهيم من ألقابه أبو الضيفان، أول من ضاف الضيف سيدنا إبراهيم، جدنا، جدنا عليه وعلى نبينا السلام. العرب كان عندهم غيرة، نخوة، مروءة، أنفة، عزة. حتى الأخلاق دي ضاعت منا في هذا الزمن، إلا ممن رحمه الله منا. الدرس الثاني: إن الصحابة يصلون القيام مع أنهم في السفر، وهو النصر لا يأتي إلا من هنا، ولا ينصرن الله من ينصره. مش كده؟ صلاح الدين رحمه الله قبيل معركة حطين تفقد الجيش، كان إذا رأى الجنود يقيمون الليل قال: النصر يأتي من هنا. وإذا مر وجدهم في نوم وسبات عميق قال: الهزيمة تأتي من هنا. إمتى ربنا ينصرنا؟ لما ننصره، ننصره على أنفسنا فنطع ولا نطيع الشيطان، ننصره على أنفسنا فننفذ أوامره، يأتينا نصره. إنها مع الأسف الدين مهزوم في شكلك، في بيتك، في اختيارك لزوجتك، في طريقة فرحك، في طريقة زعلك، في طريقة تربيتك لعيالك، هزائم، نكسات. أي نصر؟ تطمح إليه وأنت جعلت القرآن ظهري، قصرته على الزينة والديكور وعلى الأموات؟ لا، الله الذي يحدث فينا بعدل الله، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. صلاح الدين مر في ليلة وإذ به يرى شيخا كبيرا يقيم الليل، واحد عنده فوق 80 سنة خارج يحارب مع صلاح الدين، لا وبيقيم الليل شيخ بس روحه روح ايه شباب. يقول لك الشباب ده السن اللي بيبدأ كده يعني من 15 لحد 30 سنة، ده سن الشباب. طب لحد 40 سنة، عفوا ده سن الشباب، لحد 40 سنة ده سن الشباب. أوجه يعني 33 سنة، أوج الأوج 40 سنة، تبقى استويت بقى. الأشد 33 سنة، بلغ أشده يعني بقى عنده كم سنة؟ 33. استوى بلغ أشده وإيه؟ واستوى إلى كم سنة؟ 40 سنة. أنا لسه ما استويتش يا أخوان، صلوا على رسول الله. أنا بقول حاجة ثانية، بقول لا الشباب روح روح. لا واحد عنده 70 سنة شباب بيصلي الفجر حاضر في الصف الأول، يغيث مكروب، يعين صاحب حاجة، يسعى في حوائج الناس، دروس علم، ما شاء الله نحلة في طاعة الله، ده شباب. لا عيل عندنا بقى 20 سنة، أقول شروب كسول نؤوم، ده عنده 20 سنة بس روحه عندها 900 سنة، ده مهكع كما قال الشاعر: إن قلت له خذ قال كفي ما تطاوعني، مش قادر، وإن قلت قم قال رجلي لا تواتيني، لسه هقوم. افحت وردم عليه ده بقى، ادفنوه. شباب ايه ده؟ شباب ايه؟ اذا ما اجتهدتش بطاعة ربنا وانت شباب امتى؟ لكل زمن مشاغله. لا لا لسه شوية كده، عنده 20 سنة نحفظ القرآن، قبل 30 سنة هكون حافظ، يجي 30 سنة عنده الزوجة والعيال، شوية كده اما اجوز 40 سنة فوق بقى لحد ما يلاقي نفسه في التوبة. كل زمن له مشاغله، ساعتها يعيط لي بقى ويقول لي: ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب. اللهم اجعل أعمارنا في سبيلك واجعلنا شبابا دائما يا رب العالمين، آمين. ده درس لا يفوت. صلاح الدين لقى الراجل 80 سنة بيصلي، قال له صاحبه: انظر رجل في 80 من عمره وخرج يقاتل معنا، إنه لا يقوى على حمل العصا، فكيف يضرب بالسيف؟ فقال له صلاح الدين: اسكت، فإن النصر يأتي من هنا، وإن يصبع هذا الرجل المهلل به في الصلاة بلا إله إلا الله أفضل عندي من 1000 فارس. أنت ربنا ينصرنا لما ننصره. اللهم هب لنا توبة حتى نتوب، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين. الدرس لا يفوت. قارن بين حال الصحابة في الصلاة وحالنا. شوف سيدك عباد كان بيصلي ازاي، بيترمي بالسهم في صدره ودمه ينزف، يخلعه ويكمل، سهم كمان ينزعه ويكمل، سهم ثالث ينزعه ويكمل، وما صحاش سيدنا عمار إلا خوفا على الصحابة بس. شوف الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الواحد منا يصلي ربما تخرجه من الصلاة ذبابة، ذبابة تقع على جلده يرتعش، يمكن يخرج من الصف، يقعد واقف على طول كثير الحركة، يزبط للغطرة ويقعد للطائف يطلع النظار بص في الساعة، في ناس كده لا سيما الخليجيين. وانا ذكرت ان واحد طلع في اثناء الصلاه مره النضاره وهو بيصلي وقعد يلمع في النضاره، قلت ده اكيد عشان يعرف يشوف يصلي ازاي. ايه ده؟ يبص في الساعه. وعلماءنا هناك يعني ينتقدون فيهم ذلك ويعلمونهم لا، القلب لو كان خاشع هيبقى البدن خاشع، يبقى الخشوع في الصلاه الخشوع. نعم. في هذا ايضا دليل على ان الدم الادمي المسفوح لا ينقض الوضوء الا اذا خرج من القبل والدبر فقط. يصلي ودمه بينجف اهو، ما قالش الوضوء اتنقض، ده دم مسفوح سال عن موضعه، لا. وفي صحيح البخاري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم اهو. وسيدنا عمر بن الخطاب صلى وجرحه يتعب دما، مش طعن بسكين، له نصلين محدود من ناحيتين وصلى والدم يتعب منه. يبقى ده دليل على ان الدم المسفوح الادمي حتى لو دم كاف وجاء عليك ما ينجسكش. الدم المسفوح النجس دم ايه؟ الذبائح المسفوح. اما ما خالط العصب والعظم فلا اشكال. ولولا ان ربنا قال دما مسفوحا لكن كل اللحوم تبقى حرام علينا، لان اي لحم في عصبه عند عظامه في ايه؟ دماء. هو الدم المحرم النجس الدم الايه؟ المسفوح. خرج لدم الادمي من هذا. اي نعم. مشهد جميل اخر وقع في غزوة ذات الرقاع، روعة صراحة. وقع ايضا لسيدنا جابر، ومعظم الاحاديث رواها سيدنا جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. روى الامام البخاري في صحيحه ومسلم وابن سعد في طبقاته وابن هشام في سيرته عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع على جمل لي ضعيف، فلما قفل يعني رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمل بتاعه تعبان، عامل زي العربية الفيت، لا الفيت لا حلوة، زي العربية القردة. الصحابة سبقوه كلهم وهو الجمل تعبان، والنبي أدركه كأنه النبي ماشي في آخر الجيش صلى الله عليه وسلم عشان يتفقد أحوال الجند. قال فقال: ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا. قال: أنخه يعني انزل وخلي يبرك، أنخه. فأنخته وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي نزل وأناخ الجمل بتاعه كمان. ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك. فضل. قال: ففعلت. فأخذها فنخسه بها نخسات، ثم قال: اركب. فركبت، فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة. يعني بقى جملي بيسابق جمل النبي. وانت عارف اسبق جمل كان جمل النبي، كان عنده ناقة اسمها العضباء، دي بقى تسابق الريح غير القصواء. وكان النبي كده يحب يسمي كل حاجة اسم، عنده بغلة اسمها الدلدل، الدلدل، ناقة اسمها القصواء، ناقة اسمها العضباء، حمار اسمه عفير، ها صلى الله عليه وسلم. فأنت برضو سمي كده يعني، سمي سوعة، سمي لأسماء يعني، يعني سمي الايه شوف هتسمي ايه شارون، شوف هتسمي ايه جولد نائير، ماشي صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أتبيع لي جملك هذا يا جابر؟ شوف النبي، شوف لطف القائد بجنوده، ماشي مع عسكري بيكلمه ها عامل ايه وبتاع، جمل تعبان فبقعد اصلحهولك، ظبطهوله ودعاله، اه ماشي ايه زي الحال بقى انت، ايه الموضوع، تبيع لي الجمل، تجوزت ولا لسه؟ اسمع شوف اللطف اهو، ده جانب من اخلاق النبي، شوف حلو حديثه ومفاكهته الجميلة ولطفه، ده النبي للغرب مش عارفه. قال: أتبيع لي جملك هذا يا جابر؟ قلت: يا رسول الله بل أهبه لك هدية مني لك. قال: لا، ولكن بعنيه. قلت: فشمنه يا رسول الله، ساومني على ثمن يعني، حد الثمن. قال: آخذه بدرهم. في جمل بدرهم؟ في جمل بجنيه؟ بمزحه، آخذه بدرهم. قال: قلت: لا، إذن تغبني فيه يا رسول الله، بيع خسرانة، درهم تغبني فيه يا رسول الله. وسيدنا جابر بينه وبين النبي 40 سنة 50 سنة، كان صغير، تغبني فيه يا رسول الله. قال: فبدرهمين زي بعضه؟ قلت: لا. فلم يزل يرفع في ثمنه حتى بلغ الأوقية. هشوف بقى الفلوس بقى أوقية، أو ما أنا عرفش أوقية ذهب ولا فضة، لكن كده بقى الثمن معدول، أوقية. قلت: رضيت يا رسول الله، رضيت. هو كده البيعان بالخيار ما لم يفترقا، رضيت، رضيت يا رسول الله. قال: نعم. قلت: فهو لك. ما هو اشترى خلاص، اركبوا بقى، فهو لك. قال: لا، بل اركب. فركب. ثم قال: يا جابر، هل تزوجت بعده؟ تزوجت؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أثيبا أم بكرا؟ واحدة متجوزة قبل كده ولا لسه زي ما بيقول عامة بنت بنوت؟ أثيبا أم بكرا؟ قال: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ يبقى النبي فاهم سبيل المتعة من أي امرأة يكون كده، ومع ذلك كل زوجاته ثيبات عدا عائشة، وما تزوجها إلا بوحي من السماء. أوليس في ذلك دليل على أنه لم يكن شهوانيا قط صلى الله عليه وسلم؟ على الطريق المتعة فيه ويتركه بالشهواني. أفلا جارية صغيرة بكر تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن أبي أصيب في يوم أحد. سيدنا عبد الله بن والد جابر مات شهيد في غزوة أحد، وشاف رؤيا أنه يموت شهيد، وترك لي بناتا سبعا، وفي رواية تقول تسعة، رواية تقول سبعة، وترك لي بناتا سبعة، سبع بنات. فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. واحدة متجوزة قبل كده، عندها خبرة، عندها خلفية، مش عايز اجيب واحدة صغيرة حمقاء تعمل لي مشاكل. قال النبي: أصبت إن شاء الله، تصرفك في هذا سليم 100%. قال: أما إنا لو قد جئنا سرارا، مكان على أطراف المدينة، أمرنا بجزور فنحرت، نجيب جمل صغير ويتذبح وتاكله منه قبل ما تخش المدينة، أمرنا بجزور فنحرت وأقمنا عليها يومنا ذاك، وسمعت بنا يعني زوجتك فنقضت نمارقها. النمرقة يعني الوسادة الصغيرة، يعني إيه؟ أو لما نوصل المدينة مش نخش على طول، هنقعد يوم على أطراف المدينة نذبح له جمل وتاكله وتنبسطه عشان النساء في المدينة زوجاتنا تسمع بنا يوم كل امرأة تتهيأ لزوجها. شوف فقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فقلت والله يا رسول الله ما لنا من نمارق. ولما تسمع مراتك ديك بقى انك جاي هتجهز البيت بقى وتظبط المخدات وتعدل النمارق. قال له والله ما عندنا نمارق، ده انا مسكين قوي. قال له سيكون، وفعلا بقى غني بعد كده. انها ستكون، فاذا انت قدمت فاعمل عملا كي شاء. قال يعني استأذن، فتخش على زوجتك تقول عاملها لك مفاجأة، تجيلها الساعة 2 بالليل من السفر وتخبط، ايه رأيك في المفاجأة دي؟ غلط، الدين بيقول لك غلط. قول انا جاي يوم كذا عشان تتهيأ لك، تمتشط الشعفة وتستحد المغيبة، جهز لك لقمة حلوة وتعمل لك توضب البيت وتلبس لك فستان جميل وتعمل لك شعرها دي الحصان. قلت لها مفاجأة، رحت لها البيت مقلوب، وأي ملك بالليل بقى عينيها منفخة وشعرها منكوش، تكره نفسك سنة قدام. ما تسمع كلام النبي تكسب يا أخي. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال جابر فلما أصبحت، راحوا المدينة بقى وقعدوا يوم ودخلوا خلاص وكل واحد روح بيته، تاني يوم فلما أصبحت أخذت برأس الجمل اللي اشترى مين؟ النبي، بس لسه ما ادلوش الثمن لكن اشترى خلاص. قال فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله، ثم جلست في المسجد قريبا منه، فخرج النبي فرأى الجمل فقال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله جاء جابر به وجعله هنا. قال فأين جابر؟ قال فدعيت له، فقال يا ابن أخي يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك. اللهم صل على محمد. ثم دعا بلال وقال اذهب وأعطه أوقية وزده عليها شيئا. إذا اشتراه هو هبهوله، هو عايز يساعده من غير ما يجرحه، هو عارف حالته المادية عاملة ازاي، راجل ابو ميت ومعه 9 عيال 9 اخوات بنات وزوجته عليهم، مسكين حب يساعده بلطف. هو ده ادب من اداب الصدقة المتقبلة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. وفي هذا دروس عظيمة جدا، أعظم درس فيها لطف القائد بجنوده ومواساته لرجاله. فاللهم صل على محمد. وجانب من خلق النبي وحديثه الحلو ومزاحه بالحق، تبيع الجمل بدرهم بدرهمين ده مزاح، يمازحه بالحق صلى الله عليه وسلم. هذا درس لا يعوض، إنها لطف المشاعر وأنس الحديث ومفاكهته الحلوة التي نقرأها فيهزنا الشوق إلى رؤيته. فاللهم عوضنا عن عدم رؤيته في الدنيا برؤيته في جنات الخلد، وأعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.